ما خلف سطور التاريخ أحداث لا تنسى، لم تأتي على لسانه
لكنها حفظت في ذاكرة بلا جسد.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
التاريخ المغيب.
التاريخ المغيب،
من إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
نجلاء محمد.
التاريخ المغيب من إخراج
حسين الطيب.
للتاريخ رجال سطروه وله أعلام صنعوه، لكن ظلم السياسة وعنجهية المستكبر طمست كل ذلك من أجل أن تلمع نفسها وتبيض تاريخها الأسود. نعم، من هنا كاد التاريخ المغيب قد أقصي وبات في أدرج المكاتب محاصرا، وفي صدور من يريدون أن يكتبونه مقيد. ظلم الطغاة والمستكبرين هو جانب في تغييب التاريخ، لكن أقلام المأجورين وعباد السلاطين هو الجانب الأكبر الذي جعل التاريخ صنيعة وهم وخرافة دول غيبت الحقائق وأظهرت الباطل. فكانت بكل ذلك قد غيبت تاريخ رجال أقوياء وحضارة دول عظيمة أطلق عليه التاريخ المغيب. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله إلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي التاريخ المغيب. للرجال الذين سطروا مواقف في التاريخ حكايات لا تنسى، حتى وإن كان هناك من يريد أن يغيبها فلابد أن تظهر وأن تكون تلك المواقف بمثابة دروس يستفيد منها كل من يريد أن يحقق النصر على دعاة الدين المتسلطين. في الحلقة الماضية كان حديثنا عن جانب من شخصية عظيمة كان لها مواقف إسلامية فريدة مع بداية ظهور الإسلام وانتشاره، وتعرفنا على تلك الشخصية من خلال وصف الرسول محمد صلوات الله عليه وآله وسلم لها، ووصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كذلك. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما سيقوم به صاحب هذه الشخصية من مواقف تبقى في التاريخ علامات للبطولة والاستبسال للدفاع عن الحق دون الخوف أو الهلع مما قد يقع. أبي ذر الغفاري، الرجل الذي كان أصدق الناس كما قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وآله، ولأنه كذلك فلابد أن ينال عقوبة ممن لا يقبلون الصادقين، ولابد أن يجعلوه بظلمهم يدفع ثمن صدقه الكثير من الويلات والعذاب حتى يموت وحيدا في منفاه بعيدا عن أعين الناس. برز موقف أبي ذر المعارض في زمن عثمان، فكيف بدأت معارضته؟ لما أعطى عثمان بن عفان مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال، واختص زيد بن ثابت بشيء منها، جعل أبو ذر يعترض على ذلك، وكان المعارض الوحيد آنذاك، فكان الناس لا يجرؤون على نقد الحاكم بالرغم من أنهم تعلموا من رسول الله صلوات الله عليه وآله أن يسألوا عن كل شيء حتى بما يتصل به، وهو سيد الخلق وهو المعصوم. فكانوا يعترضون حتى كانوا يسيئون الأدب معه أحياناً، ولم يكن يعاقبهم على ذلك. عندما رأى أبو ذر ذلك جعل يقول بين الناس وفي الطرقات والشوارع: بشر الكافرين بعذاب أليم، ويرفع بذلك صوته ويتلو قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، صدق الله العظيم. فرفع ذلك إلى عثمان مرارا وهو ساكت، فأرسل إليه مولى من مواليه أن انتهي عما بلغني عنك، أي كف عن ذلك. فقال أبو ذر: أن ينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله تعالى؟ فوالله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخير لي من أن أسخط الله برضا عثمان. فأغضب عثمان ذلك وأحفظه، فتصابر وتماسك إلى أن قال عثمان يوما والناس حوله: أيجوز للخليفة أن يأخذ من المال شيئا قرضا فإذا أيسر قضى؟ قال كعب الأحبار، وكان يهوديا وأسلم: لا بأس بذلك. وهنا ثارت ثائرة الرجل العظيم أبي ذر، فهب قائلا: يا ابن اليهوديين، أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان: قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي، الحق بالشام. فأخرجه ونفاه إليها. ولأن أبي ذر هو صاحب موقف ثابت لا يتغير، فقد وصل الشام ووجد معاوية بن أبي سفيان يعيث فيها فسادا، فكان ينكر عليه كل الأشياء التي يفعلها. فبعث إليه معاوية يوما بـ300 دينار، فقال أبو ذر لرسوله: إن كانت من عطائي الذي حرمتموني عامي هذا أقبلها، وإن كان صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. ثم بنى معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر: يا معاوية، إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهي الإسراف. وكان أبو ذر يقول وهو في الشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والله إني لأرى حقا يدفع وباطلا يحيا، وصادقا مكذبا وأثره بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه. وأمام هذه الثورة العارمة والمواقف الصلبة من أبي ذر، لم يسكت معاوية ومعه أمراء السوء ووزراء الباطل، حيث أشار عليه حبيب بن مسلم الفهري قائلا: يا معاوية، إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام، فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة. فكتب معاوية إلى عثمان: إذا كان لك حاجة في الشام فخذ أبا ذر إلى المدينة عندك، فلا أستطيع تحمله لأنه يفسد علي الشام. حينما رجع أبو ذر إلى المدينة أعاده الكره من جديد، ولم يسكت أبدا لما رآه من عثمان وولاته، وزاد من ثورته. ولكن عثمان وبمشورة من أبو سفيان وتنفيذ مروان بن الحكم نفاه إلى الربذة، وهي منطقة نائية ليس فيها شيء من شروط الحياة المعقولة. وعندما أخرج أمر عثمان أن ينادى في الناس لا يكلم أحدا أبا ذر ولا يشيعه، وأمر مروان بن الحاكم أن يخرج به، فخرج به فتحاماه الناس إلا علي بن أبي طالب وعقيلا أخاه وحسنا وحسينا عليهم السلام وعمار، فإنهم خرجوا معه يشيعونه. فجعل الحسن عليه السلام يكلم أبا ذر، فقال مروان: إيه يا حسن، ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل؟ فإن كنت لا تعلم فعلم ذلك. فحمل علي عليه السلام على مروان، فضرب بالصوت بين أذني راحلته وقال: تنحى لحاك الله إلى النار. فرجع مروان إلى عثمان مغضبا، فأخبره الخبر، فتلظى علي عليه السلام، ووقف أبو ذر فودعه القوم، وودعه الإمام علي عليه السلام قائلا: يا أبا ذر، إنك غضبت لله، فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فامتحنوك بالقلى ونفوك إلى الفلا، لأنهم أرادوا أن يفتنوك عن دينك ترغيبا وترهيبا، فاترك في أيديهم ما خوفوك عليه، وستعلم من الرابح غدا عندما يؤمر بأناس إلى النار ويؤمر بآخرين إلى الجنة. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقة، أي مغلوقتين، ثم اتق الله، لجعل الله له منها مخرجا، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يحشنك إلا الباطل. ولو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منهم لآمنوك. ثم قال لأصحابه: ودعوا عمكم. وقال لعقيل: ودع أخاك. فتكلم عقيل وقال: ما عسى أن نقول يا أبا ذر، أنت تعلم أن نحبك وأنت تحبنا، فاتق الله فإن التقوى نجاة، واصبر فإن الصبر كرم، وعلم أن استثقلك الصبر من الجزع، واستبطاؤك العافية من اليأس، وعلم أن استثقالك الصبر من الجزع واستبطاؤك العافية من اليأس، فدع اليأس والجزع. ثم تكلم الحسن عليه السلام فقال: يا عماه، لولا أنه لا ينبغي للمودع أن يسكت وللمشيع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف، وقد أتى القوم إليك ما ترى، فضع عنك الدنيا بتذكر فراقها وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها، واصبر حتى تلقى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنك راض. ثم تكلم الحسين عليه السلام فقال: يا عماه، إن الله تعالى قادر أن يغير ما قد ترى، فهذا لا يدوم، والله تعالى كل يوم هو في شأن، وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك، فما أغناك عما منعوك وأحوجهم إلى ما منعتهم، فاسأل الله الصبر والنصر واستعذ به من الجشع والجزع، فإن الصبر من الدين الكرم، وإن الجشع لا يقدم رزقا، والجزع لا يؤخر أجلا. ثم تكلم عمار رحمه الله مغضبا فقال: لا أنس الله من أوحشك، ولا أمن من أخافك، أما والله لو أردت دنياهم لأمنوك، ولو رضيت أعمالهم لأحبوك، وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والجزع من الموت، ومالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه، والملك لمن غلب، فوهبوا لهم دينهم ومنحهم القوم دنياهم، فخسروا الدنيا والآخرة إلا ذلك، ألا ذلك هو الخسران المبين. فبكى أبو ذر رحمه الله، وكان شيخا كبيرا، وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة، إذ رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم، إني ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين، فأفسد الناس عليهما، فسيرني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلى الله، والله ما أريد إلا الله صاحبا، وما أخشى مع الله وحش. ورجع القوم إلى المدينة، فجاء علي عليه السلام إلى عثمان فقال له: ما حملك على رد رسولي وتصغير أمري؟ فقال علي عليه السلام: أما رسولك فأراد أن يرد وجهي فرددته، وأما أمرك فلم أصغره. قال: أما بلغك النهي عن كلام أبي ذر؟ قال: أو كلما أمرت بأمر معصية أطعناك فيه؟ فهذا لن يكون أبدا، لا لك ولا لغيرك. أيها الأحبة، هذا هو أبو ذر، وهذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو علي عليه السلام، وهؤلاء هم أهل بيت الرحمة في موقفهم مع الحق ومع المظلوم، وفي مواجهتهم للباطل وللظلم كله. ما نريد أن نأخذ الدرس منه هو: هل أن نكون في خط علي عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام لنقف مع المظلوم، سواء كان شخصا أو شعبا أو أمة، ونقف ضد الظالم سواء كان دولة أو محورا دوليا أو شخصا. وتلك وصية علي عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهم السلام: كنا للظالم خصما وللمظلوم عونا، لنكن مع المظلومين حتى لو لم يكونوا مسلمين، ولنكن ضد الظالمين حتى ولو كانوا مسلمين، لأن الله لا يريد لأحد أن يظلم ولا يريد لأحد أن يظلم. وقد علمنا زين العابدين عليه السلام أن نطلب من الله أن يقينا من أن نظلم الناس كما يقينا من أن يظلمنا الناس، وذلك هو دعاؤه: اللهم فكما كرهت لي أن أظلم فقني من أن أظلم. وذلك من دعائه أيضا: ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت قادر على القبض مني. ذلك هو خطى الإسلام، خطى أهل البيت عليهم السلام، خطى العدل كله، خطى الحق كله، خطى الوقوف مع المظلومين ضد الظالمين، ومع المستضعفين ضد المستكبرين، ومع المحقين ضد المبطلين. فإذا أردتم أن تكونوا مع الحق فالحق مع علي، وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار، ولا مكان للباطل في دائرة علي عليه السلام. فمن أراد أن يكون مع علي عليه السلام ومع الباطل فإنه لا يقترب من علي قيد شعرة.
كنتم مع
التاريخ المغيب.